بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل في ذكر بعض شبه القائلين بخلق القرآن. قد ذكرنا فيما مضى بعض هذه الشبه وأجبنا عنها، ومن هذه الشبه التي يستدل بها من قال بخلق القرآن إنهم يستدلون بقول الله جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فقالوا: ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن كلامه محدثا ومنه القرآن، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فإذا قالوا القرآن محدث، أي بمعنى مخلوق. والجواب على هذا أن المحدث في هذه الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ليس بمعنى مخلوق، وإنما بمعنى جديد. محدث أي جديد، كلام حادث أي جديد، أحدثه الله جل وعلا. فالله جل وعلا كلامه منه سابق ومنه ما هو لاحق وحادث أي جديد. فكلم الله عز وجل الأنبياء في وقت مضى، والله جل وعلا سيكلم الناس يوم القيامة. فالكلام الذي تكلم الله جل وعلا به مع الملائكة وكلم الأنبياء كلام سابق، والكلام الآن الذي يأمر به جل وعلا إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا الكلام حادث أي الآن، هذا حادث الآن. جلوسنا الآن هو بأمر الله، وما يحصل في ملكوت الله جل وعلا من هبوب رياح أو نزول مطر أو وفاة بعض البشر إلى آخر ذلك، كل هذا بأمر الله جل وعلا الحادث أي الآن. فما هو حادث الآن في ملكوت الله جل وعلا هو بأمر الله، بأمر الله الحادث أي الآن، لأنه جل وعلا إذا أراد شيئا أي أن يقع في ملكوته أمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما هو كائن في ملكوت الله جل وعلا هو بأمر الله جل وعلا كن فيكون. فهذا الكلام حادث بمعنى جديد. ففي الآية قوله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد، ليس بمعنى مخلوق. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معنى حادث هنا محدث أي جديد، وليس هو بمعنى مخلوق. قوله جل وعلا: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هل معنى يخلق أمرا؟ الجواب لا، وإنما يجدد أمرا. لأن الأمر غير الخلق كما تقدم. وهكذا في قوله جل وعلا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أي القرآن، أو يحدث لهم ذكرى. هل المعنى أن القرآن يخلق لهم ذكرى؟ معنى باطل. القرآن لا يخلق ذكرا. فإذا ما معنى لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، أي القرآن، يعني يجدد لهم ذكرى. لأن الإنسان إذا قرأ القرآن فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيجدد عند الإنسان ذكرا في قلبه بربه جل وعلا إلى آخر ذلك. فإذا معنى قوله جل وعلا محدث ليس بمعنى مخلوق، وإنما بمعنى جديد. وما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل المطر حسر عليه الصلاة والسلام عن بدنه حتى أصابه المطر، فقالوا لما فعلت يا رسول الله؟ قال إنه حديث عهد بربه. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام حديث عهد بربه؟ أي أن نزول هذا المطر بأمر الله جل وعلا الحادث الآن، لأن هذا المطر إنما نزل بأمر الله، أراد الله جل وعلا وشاء أن يكون هذا المطر فأمر بذلك فنزل المطر. فإذا نزول المطر الآن هو بأمر الله جل وعلا له الحادث، أي الآن الجديد هذا الذي أمر الله جل وعلا به. فإذا استدلال هؤلاء بهذه الآية استدلال باطل، وهذا الجواب عنه كما سمعتم. استدلوا كذلك بما جاء في كتاب الله جل وعلا من أن الله جل وعلا أنزل المطر وأنزل الحديد وأنزل 8 أزواج، وقالوا هذا الإنزال إنزال خلق، هذا الإنزال إنزال خلق. وهكذا القرآن أنزله الله وهو كذلك إنزال خلق، فهو مخلوق كالمطر الذي أنزله الله، وكالحديد الذي أنزله الله، وكالثمانية الأزواج من الأنعام التي أنزلها الله. وهكذا القرآن هو مخلوق أنزله الله. والجواب على هذا أن الإنزال على نوعين، الإنزال على نوعين، إما أن يكون بإضافة عين، بإضافة عين، أي المضاف عينا، المضاف عين، فهذا إنزال خلق. الحديد عين، والمطر كذلك، والأزواج 8 هذه أعيان، فإنزالها إنزال خلق، إنزالها إنزال خلق. وأما الإنزال الذي هو بإضافة الصفة، بإضافة الصفة، إنما هو إنزال وحي وكلام، إنزال وحي وكلام. فالقرآن صفة، القرآن كلام الله، وكلام الله جل وعلا من صفاته. فإنزال القرآن ليس هو إنزال خلق، لأنه ليس عينا مثل المطر والحديد والأزواج الثمانية من الأنعام. فإذا نفرق في الجواب على هذا بين إنزال خلق وإنزال ليس بخلق. فإذا كان المنزل عينا أضافها الله جل وعلا فهذا إنزال خلق، وإذا كان المضاف ليس عينا فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته جل وعلا. وأيضا أجاب ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كما في شرحه للطحاوية أن بين الإنزالين فرق، بين الإنزالين فرق، بين إنزال المطر والحديد ثمانية أزواج من الأنعام وبين إنزال القرآن فرق بين هذين الإنزالين. قال لأن إنزال المطر مقيد بأنه أنزل من السماء، أنزل من السماء، وفي بعض المواضع أنزل من المعصرات، في بعض الآيات أنزل من المزن، كما في قوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا في سورة الفرقان، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالإنزال للمطر هنا من السماء أي من العلو، أي من العلو. وقوله جل وعلا في سورة النبأ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا من المعصرات، وهكذا في سورة الواقعة أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، والمزن بمعنى السحاب. فقال رحمه الله قيد الله جل وعلا نزول المطر وأنه من السماء، وأطلق إنزال الحديد وثمانية أزواج من الأنعام. قال جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقال في الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهذا إنزال مطلق. قال فرق بين هذا وبين إنزال القرآن الذي قال الله جل وعلا فيه منه، لما ذكر الله جل وعلا إنزال القرآن ذكر أنه منه، قال فرق بين إنزال يقيد ويطلق وبين إنزال يقول الله جل وعلا فيه منه. فالقرآن إذا تأملت في كتاب الله جل وعلا تجد أن الله جل وعلا يذكر أنه منزل منه ومن عنده، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قل نزله روح القدس من ربك. فهكذا تجد في كتاب الله جل وعلا الآيات التي ذكر فيها نزول القرآن أن الله جل وعلا يقول فيها منه جل وعلا ومن عنده. ففرق قال رحمه الله بين هذا وهذا. وذكر من فوائد منها أن المطر نسب نزوله إلى السماء لأنه يأتي من جهة العلو، ونسب يعني الحديد كذلك وأنه أنزل، قال لأنه يستخرج من الجبال، الحديد يستخرج من الجبال والجبال عالية على الأرض، فكان الحديد نزل، الجبال عالية من الأرض، فخروجه من الجبال نزول من علو إلى سفل. ولذلك أيضا قال رحمه الله، قالوا لذلك إذا كان المعدن من جبل أعلى كان أجود، يعني أفضلية الحديد كلما استخرج من جبل أعلى، إذا استخرج من جبل أعلى من جبل كان أجود، يعني كل ما كان من أعلى وكان أجود، كان أجود من الحديد الذي هو أسفل. هذه من باب الفوائد نذكرها. فقال رحمه الله، ذكر الله عز وجل هذا في القرآن في إنزال الحديد، والحديد استخرج من الجبال والجبال عالية من الأرض، وقال في نزول الأنعام 8 أزواج. قال هذا يحتمل إما أن تكون من هنا في الأنعام، من الأنعام لبيان الجنس، أي من جنس الأنعام أنزل 8، ويحتمل أن تكون لبيان ابتداء الغاية، يعني نزول هذه الأزواج 8 من الأنعام، قال ذكور الأنعام حين تأتي الإناث ويطرق الفحل الأنثى، يكون نزول المني من أعلى إلى أسفل، وهكذا إذا ولدت هذه الأنعام فإنها تنزل من البطن ومن الفرج إلى الأسفل، كل هذا النزول. هذا ذكره رحمه الله في كتابه في شرحه للطحاوية، مما يريد رحمه الله أن يبين الفرق بين إنزال القرآن وإنزال الأنعام، أو إنزال 8 أزواج من الأنعام، أو إنزال الحديد، أو إنزال المطر. فهذه جملة من الاستدلالات التي أهم الاستدلالات التي استدل بها القائلون بخلق القرآن. هؤلاء الجهمية والمعتزلة إذا احتج عليهم بآيات القرآن التي فيها تكليم الله جل وعلا لموسى، ما موقفهم منها؟ لأنها حجة عليهم، فهم موقفهم بين التحريف الذي هو تعطيل وبين الرد والإنكار، لا مخرج لهم من هذا إلا إما أن يحرفوا ويعطلوا، وإما أن ينكروا. ففي آيات الله عز وجل التي في كتابه سبحانه وتعالى حرفوها وعطلوها، منها قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، حرفوا لفظ الجلالة وعطلوه وجعلوا لفظ الجلالة منصوبا ليكون الفاعل موسى متأخر على مفعوله، ليكون المتكلم موسى ما هو الله، فيقولون وكلم وكلم الله موسى تكليما. فالله لفظ الجلالة هنا مفعول، جعلوه مفعولا وجعلوا موسى هو الفاعل. وساعدهم في هذا أن حركة الإعراب في موسى لا تظهر، معلوم أن موسى هنا فاعل مرفوع بالضم المقدرة، منع من ظهورها التعذر، فما معهم إلا لفظ الجلالة جعلوه منصوبا. ولذلك لما سمع أحد المعتزلة عمرو ابن العلاء رحمه الله وهو يقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، قال أريدك أن تقول وكلم الله موسى تكليما، أي لا تقول وكلم الله وإنما قل وكلم الله موسى تكليما. فقال له عمرو بن علاء رحمه الله هب أنني قرأت هكذا، فأين أنت من قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف الآن تفعل؟ ما في. فبهت المعتزلي، بهت، ما عنده جواب الآن، ما يستطيع أن يحرف، ولا استطاع هناك أن يحرف لفظ الجلالة لكن هنا ما يستطيع. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فحجه رحمه الله أي عمرو بن علاء حج هذا المعتزلي. فإذن هنا هم حرفوا وعطلوا، وهذا تجدهم مثلا في الاستواء يقولون استولى، تحريف وتعطيل لنفي هذه الصفة، فوافقوا اليهود، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران، نون اليهودي ولام جهمي هما في الميزان سيان، سواء نون التي زادها اليهود في حطة وقالوا حنطة هي لام الجهمية التي زادوها في استوى فقالوا استولى. فهم يتبعون في هذا اليهود والعياذ بالله. وكما تقدم أخذوا كذلك من الأخطل في قولهم إن حقيقة الكلام أنه الكلام النفسي، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا كما تقدم. وإما ينكرون النصوص، وهذا فعلهم مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا هي أخبار أحد فعطلوها ولم يقبلوها بزعم أن خبر الأحد لا يقبل في العقيدة، فردوا النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها إثبات صفة الكلام. فإذن هم بين تحريف وتعطيل أو ماذا؟ أو إنكار. وهكذا من تحريفهم وتعطيلهم أنهم يجعلون الآيات في القرآن مجازا ليست حقيقة، فيقول الله عز وجل في هذه الآيات لم يتكلم حقيقة وإنما هذا من باب المجاز، وهذا يدلنا على أن القول بالمجاز خطره عظيم، ودخل منه المعتزلة في تعطيل صفات الرب جل وعلا. ورحم الله الإمام القيم حيث قال المجاز طاغوت، وتصدى في الرد على المجاز وبين أنه طاغوت لأنه يفضي إلى تعطيل الأمر والنهي ولا تعطيل الشريعة إلى آخر ذلك من هذه المفاسد العظيمة. فمن ذلك أنهم يقولون في قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما مجاز، ليس حقيقة وإنما مجاز. إذا ما المراد؟ قال مراد الكلم، الكلم من الجرح. وما المعنى؟ كما يقول الزمخشري وهو من المعتزلة قال جرحه بمخالب الحكمة، كلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة. فهنا التكليم ليس كلام حقيقي وإنما من باب الكلم وهو الجرح، وهذا باطل. أولا لأن القائلين بالمجاز إذا أكد الكلام بالمصدر فإنه ينفي المجاز، إذا أريد نفي المجاز عند القائلين به أنه إذا أكد الكلام بالمصدر فإنه يفيد الحقيقة وينفي المجاز، أي أن المراد حقيقة. وهنا في هذه الآية أكد بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، فأكد بالمصدر مما يدل على نفي المجاز. وهذا يقول به أهل المجاز الذين يقولون بالمجاز، إذا أكد الكلام بالمصدر فإنه يراد به الحقيقة ولا يراد به المجاز، فهكذا يرد عليهم بهذا. ومن قال بخلق القرآن قد توعده الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، فمن الناس من عوقبوا في الدنيا قبل الآخرة لأنهم قالوا القرآن مخلوق، فعاقبهم الله عز وجل لأنهم تجرأوا. من الناس من تجرأ صار يقسم بالله جل وعلا أن هذا القرآن مخلوق، ومن ذلك ومن هؤلاء كما ذكر بعض أهل العلم أن هناك كان من الناس من يقول يقسم بالله أن القرآن مخلوق، ويقول إذا لم يكن القرآن مخلوقا يذهب الله عز وجل عني هذا القرآن من صدري، يعني هو حافظ لكتاب الله عز وجل ويتجرأ على الله عز وجل بسبب الهوى والعياذ بالله، فيقسم بالله أن هذا القرآن مخلوق، وإن لم يكن مخلوقا أذهب الله جل وعلا من صدره هذا الحفظ للقرآن. قال فرأوه لا يستطيع أن يقرأ آية من كتاب الله، قد كان حافظا لكتاب الله، يقول اقرأ قرآنا اقرأ آية ما يستطيع، أذهب الله جل وعلا عنه حفظ القرآن الذي كان في صدره بسبب جرأته على الله جل وعلا حيث يقسم بهذا القسم. فالحمد لله وفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة إلى القول الحق في كلام رب العالمين القرآن، وأنه كلام الله جل وعلا تكلم به وهو يتكلم متى شاء وكيف شاء وفي أي وقت شاء، لا يماثل كلام المخلوقين، فهذا كلام مخلوق وهذا كلام خالق، والفرق بين الخالق والمخلوق هو يدلك على الفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق، ونواصل إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.